بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 40 من كتاب الجنائز: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. قال: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي، قال: حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي، قال: سمعت يحيى، ويحيى عن عمره هو يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرتني عمره وهي عمرة بنت عبد الرحمن، قالت: قال الحافظ رحمه الله في ترجمتها من تقريب التهذيب: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، أكثرت عن عائشة، ثقة، من الثالثة، أخرج لها الجماعة. جدها سعد بن زرارة. قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها، وهي أكثرت عن عائشة، فقيهة هذه الأمة، عائشة الصديقة بنت الصديق، قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أي وصل إليه قتل ابن حارثة، لما جاء النبي قتل ابن حارثة، أي وصله أن زيد بن حارثة قتل، قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة، ابن حارثة وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقال له زيد بن محمد عن طريق التبني، فأنزل الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ونزل قوله: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. قال سبحانه وتعالى: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فإذا لم يعرف أبوه يقال أخونا في الله، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خوالكم جعلهم الله في أيديكم. وجعفر هو جعفر بن أبي طالب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. وابن رواحة هو عبد الله بن رواحة. وهؤلاء الأمراء الثلاثة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، وقال: إن قتل زيد فيحمل الراية جعفر، فإن قتل جعفر فابن رواحة أي الأمير. فقتلوا الثلاثة. جلس يعرف فيه الحزن، من أين جاءه خبر مقتلهم؟ بالوحي، لأن المسافة من حيث المعركة إلى المدينة قد تأخذ بالبريد السريع تأخذ نحو 10 أيام أو نحو 2 أسبوع، والنبي عليه الصلاة والسلام نعاهم وأخبر بمقتلهم يوم قتلوا، وأخبر أنه أخذ الراية سيف من سيوف الله وهو خالد بن الوليد، ففتح الله له. قال: جلس، أي النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف فيه الحزن لمقتل هؤلاء الثلاثة الذين كان يحبهم. فزيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعفر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. وابن رواحة عبد الله بن رواحة من شعراء النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار. جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب، من شق الباب، صائر الباب أي من شق الباب، لأن البيوت كانت على ما يتيسر، يوضع الخشب والعتبة والباب، وتبقى فتحات بين الخشبة والجدار أو بين الخشبة والباب. وربما كان الباب مفتوحا قليلا فرأت من صائر الباب ما من شقه، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن. فذهب نساء جعفر، زوجته أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر ثم تزوجها بعده أبو بكر، ثم لما مات أبو بكر تزوجها علي رضي الله عنهم أجمعين. إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن. والنساء في هذا الباب أضعف من الرجال، وتسرع إليهن العبرة والبكاء، فأمره أن ينهاهن لأنهن إما رفعن أصواتهن، وإما جاوزن الثلاثة الأيام التي وقت لهن، فإنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمهلهم ثلاثا ثم قال: لا تبقوا على أخي بعد اليوم. فذهب، أي الرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لينهاهن. ثم أتاه الثانية لم يطعنه فقال: انهاهن انهاهن. فأتاه الثالثة قال: والله غلبننا يا رسول الله. فزعمت أنه قال: فاحثوا في أفواههن التراب. قالت: فقلت: أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. تذهب وترجع، تذهب وترجع، تشكو أو ماذا، تذكر أنهن لم ينتهين. وقال رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس أحد الحفاظ، قال: حدثنا محمد بن فضيل وهو محمد بن فضيل ابن غزوان، قال: حدثنا عاصم الأحول وهو عاصم بن سليمان، عن أنس رضي الله عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. كذلك هي المواقف، وهذه هي الدنيا، تتردد مصائبها ومسراتها ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وبؤس واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. يتقلب العبد فيها بين سرور وبؤس والعسر واليسر والاجتماع والفرقة والسقم الذي هو المرض، سقم والسقم، لكن الوزن يستقيم بإسكان القاف، سقم، والعافية. وكان هذا في قصة بئر معونة. فإذا قصتان حزينتان: قصة مقتل الثلاثة الأمراء، وقصة مقتل السبعين. قال الحافظ رحمه الله: قوله: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. قال رحمه الله: لم يفصح المصنف بحكم هذه المسألة، أي هل هو جائز أم ليس بجائز، ولا التي بعدها، أي في الترجمة الآتية في الباب 41، حيث ترجم من لم يظهر حزنه عند المصيبة، لأن كل منهما قابل للترجيح. أما الأول الذي هو أنه يعرف فيه الحزن فلكونه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني من تقريره في قصة أم سليم كما سيأتي، وما يباشره بالفعل أرجح غالبا. وأما الثاني فلأنه فعل أبلغ في الصبر، وأزجر للنفس فيرجح. ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم المذكور على بيان الجواز، ويكون فعله في حقه في تلك الحالة أو لا، بمعنى هذه المسألة في ترجمة اليوم مع الترجمة التي ستأتي إن شاء الله، هل يحزن على عند المصائب أو يتجلد ويظهر أنه غير حزين؟ في أحاديث جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، وقال أنس: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. هذا فيه ظهور الحزن على ملامح المصاب الذي تهمه المصيبة وتتعلق به. وقصة أم سليم ستأتي معنا في الباب الذي سيأتي، أنها لما جاء زوجها كان قد مات طفلها لم تظهر الحزن، وإنما تجملت لزوجها حتى وقع عليها، ثم قالت له بعد ذلك: اذهب فواري الغلام احتسبه. فغضب منها وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوها ويذكر له القصة، فقال: بارك الله لكما في ليلتكما. الحديث سيأتي تأتي القصة إن شاء الله في الدرس القادم. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أم سليم على عدم الحزن، بمعنى أن الحزن ليس بلازم وفرض، إنما من حزن فهو جائز كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صبر ولم يظهر فيه الحزن يقول الحافظ فهو أولى. طيب، الحزن من طبائع البشر أن يحزن الإنسان على شيء، كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الحزن يأتي على الإنسان: وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. طيب، النكتة الأصولية التي ذكرها الحافظ رحمه الله هي أن ما كان جائزا أو كان مكروها كراهة تنزيه إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أنه ليس للتحريم، أنه ليس بحرام، وأنه مباح، أنه يكون في حق النبي عليه الصلاة والسلام أولى، ويكون مستحبا في حقه لبيان الجواز وليشرع للناس مثال ذلك: ما حكم الشرب قائما؟ الجواب: الشرب جالسا هو السنة، والشرب قائما مكروه، جائز مع الكراهة. ما هو الدليل على أنه جائز؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فكيف تقولون مع الكراهة؟ وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مكروها؟ الجواب: قال أهل العلم: إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء ليبين أنه ليس بحرام وإنما هو مكروه كراهة التنزيه، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت من البيان مستحب، وقد يكون لازما للبيان، فهو يؤجر عليه عليه الصلاة والسلام لأنه يبين للناس. ثم من جاء بعده من أمته إن فعله فهو في حقه مكروه، وإن شرب جالسا أصاب السنة. فكذلك حزن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحافظ فعله النبي صلى الله عليه وسلم للبيان، فعله النبي صلى الله عليه وسلم للبيان، ففعله للبيان يكون في حقه أولى ويجر عليه. لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس لمجرد البيان فقط، وإنما الحزن الذي يهجم على النفس، وهذا لا ينافي الصبر ولا ينافي الرضا. النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: ولا نقول إلا ما يرضي الرب، فهو قد رضي لما مات ولده، حزن حزن، فلا منافاة بين الحزن وماذا؟ والصبر والرضا. وليس من شرط الصبر والرضا أن يتقبل المصائب بالضحك حتى يقال عنه إنه صابر أو إنه راضي، لا، بل لكل مقام مقال وكل شيء له ما يناسبه. وإنما قصة أم سليم تجلدت، هي حزينة على ولدها لكنها تجلدت وأظهرت خلاف ما في نفسها من حسن عشرتها لزوجها، ألا تفاجئه بشيء يعني يكره وله منها أو إليها حاجة، فجعلته حتى قضى حاجته ثم أخبرته. قال رحمه الله: وقال زين بن المنير، ما ملخصه؟ موقع هذه الترجمة من الفقه أن الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم، فمن أصيب بمصيبة عظيمة لا يفرط في الحزن، أي يحزن حزنا شديدا حتى يقع في المحذور من اللطم والشق والنوح وغيرها، ولا يفرط في التجلد، يفرط يعني يبالغ، يفرط يعني يضيع الحزن في التجلد حتى يفضي إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب، فيقتدى به صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة بأن يجلس المصاب جلسة خفيفة بوقار وسكينة تظهر عليه مخايل الحزن، ويؤذن بأن المصيبة عظيمة، أي يخبر ويعلم. قال رحمه الله: قوله يعرف فيه جلس يعرف فيه الحزن، قال الطيبي: كأنه كظم الحزن كظما فظهر منه ما لا بد للجبلة البشرية منه. قوله صائر الباب، قولها رضي الله عنها، وقع تفسيره في نفس الحديث، في الحديث نفسه، شق الباب وهو الموضع الذي ينظر منه. التفسير قال ابن التين: الظاهر أنه من قول عائشة، ويحتمل أنه من قول من بعدها. قال المازري: كذا وقع في الصحيحين، هنا صائر، والصواب صير وهو الشق. قال أبو عبيد في غريب الحديث في الكلام على حديث من نظر من صير الباب ففقئت عينه فهي هدر، الصير الشق، ولم نسمعه إلا في هذا الحديث. وقال ابن الجوزي: صائر وصير بمعنى واحد، وفي كلام الخطابيين نحوه. نعم، من نظر من صير الباب، أي يتجسس على جاره وينظر يتكشف على العورات، ففقئت عينه، جاء جاره فأدخل عودا على العين التي تخون ففقئت عينه فهي هدر، أي ليس عليه في منها شيء. العين إذا أصيبت، أصابها شخص في شجار أو غيره، فيها نصف الدية، العين الواحدة نصف الدية، فإذا خانت صارت هدرا ليس فيها شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح أنه تبع أن رجلا، حديث سهل ابن سعد الساعدي، أن رجلا اطلع من جحر، يعني فتحة في دار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرى. المدرى شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه، يسرح به الشعر المتلبد، ويستعمله من لا مشط له، يعني شيء يشبه المشط فيه طول. والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بمدرى، فقال: لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الإذن من قبل الأبصار. في رواية: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. نعم، إذن الشاهد من هذا بارك الله فيكم أن الصير والصائر بمعنى واحد. فأتاه رجل قال الحافظ: لم أقف على اسمه، وكأنه أوبهم عمدا لما وقع في حقه من غض عائشة منه. يعني معنى هذا الكلام يقول الحافظ هناك احتمال أنه كان معروفا عند التابعي عند عمرو مثلا فأبهمته عمدا، أو عند يحيى بن سعيد الأنصاري فأبهمه عمدا. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها غضت منه، أي تكلمت عليه وقالت أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. فلأجل ذلك هذا الذي حصل من عائشة أبهم الصحابي حتى لا يأتي رافضي أو يأتي من لا يحسن تفسير ما يحصل بين الصحابة فنعم يحمل ماذا؟ يجعل في القلوب البغضاء تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا لعل التابعية أبهمه لأجل ألا يأتي من لا يفهم. قال أن نساء جعفر أي امرأته وهي أسماء بنت عميس الخثعمية ومن حضر عندها من أقاربها وأقارب جعفر ومن في معناها، ولم يذكر أهل العلم بالأخبار لجعفر امرأة غير أسماء، وذكر بكاءهن كذا في الصحيحين. قال الطيبي هو حال عن المستتر في قوله، فقال وحذف نعم وحذف خبر إن من القول المحكي لدلالة الحال عليه والمعنى. قال الرجل إن نساء جعفر فعلن كذا مما لا ينبغي من البكاء المشتمل مثلا على النوح، انتهى. وقع في رواية قد كثر بكاؤهن، وهو تصحيف، وإنما هو وذكر بكاؤهن، هذا إن لم يكن تصحيفا. طيب قال قول عمرو فزعمت عن عائشة أنها قالت فزعمت أنه قال صلى الله عليه وسلم فاحثوا في أفواههن التراب. الزعم قد يطلق على القول المحقق وهو المراد هنا. زعم إن رسولك أتانا فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق. هنا الزعم بمعنى القول المحقق. قوله فحثوا في أفواههن التراب لأن البكاء يكون غالبا بحركة الأفواه والصياح. قال القرطبي هذا يدل على أنهن رفعن أصواتهن بالبكاء، فلما لم ينتهن أمره أن يسد أفواههن بذلك، وخص الأفواه بذلك لأنها محل النوح بخلاف الأعين مثلا، انتهى. ويحتمل أن يكون مبالغة عن أن يكون كناية عن المبالغة في الزجر، أو المعنى أعلمهن أنهن خائبات من الأجر المترتب على الصبر لما أظهرن من الجزع، كما يقال للخائب لم يحصل في يده إلا التراب. لا، يعني هل معنى أحثوا في أفواههن التراب على حقيقته خذ ترابا وارمي به عليهن، أم المقصود أخبرهن أنهن خائبات لأنهن لم يصبرن؟ الأول ظاهر الحديث أنه أمره بأن يحثى التراب في أفواههن بمعنى أنهن أنه يرمى بعض التراب عليهن. قال لكن يبعد هذا الاحتمال قول عائشة الآتي وقيل لم يرد بالأمر حقيقته، قال عياض هو بمعنى التعجيز، هذا فيه نظر. قال ثم الظاهر أنه كان في بكائهن زيادة على القدر المباح، فيكون النهي للتحريم بدليل أنه كرره وبالغ فيه وأمر بعقوبتهن إن لم يسكتن. ويحتمل أن يكون بكاء مجردا والنهي للتنزيه، ولو كان للتحريم لأرسل غير الرجل المذكور لمنعهن لأنه لم يقر على باطل. ويبعد تمادي الصحابيات بعد تكرار النهي على فعل الأمر المحرم، وفائدة نهيهن عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه فيفضي بهن إلى الأمر المحرم لضعف صبرهن، فيستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يحرم. الجملة الأخيرة هذه مفيدة. يعني الآن قد يأتي شخص ويقول أحثوا في أفواههن التراب إنهاهن وهن لا ينتهين، إذا كان هذا مباحا فلماذا ينهين عنه؟ البكاء الآن بكاؤهن يحتمل أنه بصوت ونياحة، ويحتمل أنه بكاء مباح، فإن كان مباحا لماذا ينهين عن ذلك؟ وإن كان من النياحة لماذا نعم لم يستجبنا؟ وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تركهن في آخر الأمر وهو لا يقر على باطل. الجواب، فإذا قلنا إنه بكاء مباح فيحمل على أنه على أنهن أكثرن منه، فخشي أن يتوسعن إلى النوح المحرم فنهاهن من باب قطع سد الذرائع وقطع الطريق الموصل إلى الحرام. وإذا قلنا إن البكاء بمعنى النوح المحرم فلماذا لم ينتهين حين نهينا؟ احتمل أنه لشدة الفاجعة، نعم حصل منهن بكاء ثم ارتفعت أصواتهن فكنا ينهين، فيحصل من تأثرهن بالمصيبة أيضا عدم الصبر فترتفع الأصوات مرة أخرى وهو يشكو أنهن لم يطعنه. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقر بل قال فاحثوا في أفواههن التراب، لم يقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحافظ يقول نعم قال الظاهر أنه كان في بكائهن زيادة على القدر المباح فيكون نهي للتحريم، بدليل أنه كرره وبالغ فيه وأمر بعقوبتهن أي بأن يحثى التراب في أفواههن إن لم يسكتن، هذا الظاهر. ثم قال ويحتمل أن يكون بكاء مجردا، بكاء مجرد، لماذا نهين والنهي للتنزيه؟ ولو كان للتحريم لأرسل غير الرجل المذكور ولمنعهن لأنه لم يقر على باطل. ويبعد تمادي الصحابيات بعد تكرار النهي على فعل الأمر المحرم، وفائدة نهيهن عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه فيفضي بهن إلى الأمر المحرم لضعف صبرهن، فيستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يحرم. وقد يكون الحال مختلطا فيبكين البكاء المباح ثم يغلبهن الحزن فترتفع الأصوات فينهين، فيخفضن أصواتهن فترجع المصيبة مرة أخرى واشتد الوجد والحزن ترتفع الأصوات وهكذا، هذا أيضا محتمل. قالت عائشة أرغم الله أنفك، كلمة تقولها العرب، المراد أصل الرغام التراب، ومعنى أرغم الله أنفك أي ألصقه بالرغام إهانة وإذلالا، هذه كلمة تقولها العرب. ودعت عليه من جنس ما أمر أن يفعل ما أمر أن يفعله بالنسوة لفهمها من قرائن الحال أنه أحرج النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة تردده إليه من ذلك. لم تفعل أي لم تبلغ النهي، وقيل لم تحثوا بالتراب والأول أظهر، في بعض الروايات فوالله ما أنت بفاعل ذلك حتى يعني تتعب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. طيب، من العناء أي المشقة والتعب، في رواية مسلم من العي. قال النووي مرادها أن الرجل قاصر عن القيام بما أمر به من الإنكار والتأديب، يعني ضعوفا غلبه النساء، ومع ذلك لم يفصح بعجزه عن ذلك ليرسل غيره فيستريح من التعب. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار، وجواز نظر النساء المتحجبات إلى الرجال الأجانب، وتأديب من نهي عما لا ينبغي له فعله إذا لم ينته، وجواز اليمين لتأكيد الخبر. قوله فيه من الفوائد جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار، أنه الجلوس عند المصيبة كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. طيب، ولم يكن هناك مجالس للعزاء كما هي المجالس اليوم، وإنما يزار أهل الميت ويجلس عندهم قليلا يعزون وينصرف المعزي. وجواز نظر النساء المتحجبات، أنها كانت من وراء الستار وراء الباب، إلى الرجال الأجانب، هذا الذي صار أو حصل من عائشة رضي الله تعالى عنها، هو محتمل لأنها أرادت أن تقف على ما سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لقصد النظر إلى الرجل، قد يكون ذلك أيضا. نعم، لذلك حتى إنها خاطبته بعد ذلك لأن الأمر دخل فيه شيء من المشقة على النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فالأصل أن النساء يغضضن أبصارهن، قال الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وحديث أعمياوان أنتما لستما تبصرانه حديث ضعيف، لكن الأصل الآية أن نظر المرأة إلى الرجال إن كان بشهوة فهو محرم اتفاقا، وإن كان النظر لا للرجل وإنما لعمل يعمله أو لشيء كما نظرت عائشة إلى اللعب بغير قصد إلى تحقق النظر إلى الرجال لعب الحبشة، فالأصل الجواز والترك أولى. قال وتأديب من نهي عما لا ينبغي له فعله إذا لم ينته. وجواز اليمين لتأكيد الخبر، جواز اليمين لتأكيد الخبر، والله غلبنا يا رسول الله. قال رحمه الله تنبيه هذا الحديث لم يروه عن عمره إلا يحيى بن سعيد، وقد رواه عن عائشة أيضا القاسم بن محمد، وفيه من الزيادة خرجه ابن إسحاق في المغازي قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه فذكر نحوه، فيه من الزيادة في أوله قالت عائشة وقد نهانا خير الناس عن التكلف، في نسخة وقديما ما ضر الناس التكلف. هذه فائدة جميلة، هذه سندها حسن، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في نعي في ماذا، في حزن النبي صلى الله عليه وسلم على أمراء موته، خرجه ابن إسحاق في المغازي وفيه وقد نهانا خير الناس عن التكلف، هذا قل أن يستدل به في الأدلة التي يتكلم المتكلمون فيها عن التكلف، والله المستعان. والحديث الآخر حديث بئر معونة، قول الحافظ تقدم في آخر أبواب الوتر، والشاهد فيه فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا حزنا قط أشد منه. طيب، نكتفي بهذا في درس البخاري، والمؤذن يؤذن، بارك الله فيكم.